إلهي ولابن وروحك القدس الواحد آمين. بكرة بإذن ربنا هيكون أحد التجربة، إنجيل بكرة بيتكلم عن أحد التجربة، ولقيت ميامر مرشحاء في الميمر الثالث في كذا باب بيتكلم عن التجارب، فلقيت انها حاجة جميلة قوي، خصوصا انه بيعلمنا مرسحاق بيحاول يحط برنامج ازاي الانسان يعيش زي ما الانجيل بيقول، وازاي الانسان يذوق افراح السماء كل يوم من ايام الحياة على الارض. مرسحاق بيتكلم ازاي الانسان يوصل لنقاوة القلب والفكر والضمير، لان الانسان اذا وصل الى مرحلة نقاوة القلب يبقى هو متشال على النعمة، ويبقى مش الانسان اللي بيجاهد لكن النعمة اللي بتدافع عنه. فهقرا لكم اجزاء كده من الميمر ده، لانه الحق يعني حاجه جميله قوي الواحد ما يقدرش يحطها في اسلوب اجمل من الاسلوب اللي حطه مارس حق بالصوره دي. فبيقول كده ان الذين ماتوا عن هذه الحياه هم كذلك لهم الجهاد والقتال، قتال ضد الخطيه، طالما هم في هذا العالم ينضغطون بالألام بسبب الجسد وتحدث لهم تخلية بمعنى الرحمة، تحدث لهم تخلية بمعنى الرحمة. مين اللي بيخاف عليا ومين اللي بيرحمني؟ ربنا. وبيحصل نتيجة مراحم ربنا علينا ونتيجة محبة ربنا لينا انه بيخلي النعمة تتخلى عننا. تقول لي حاجة غريبة قوي، اقول لك اللي جاي هيوضح الكلام ده. وبعدين بيقول ايه الرحمة ديت؟ لان النعمة بتخاف علينا، ويقول كده بسبب الخوف من حرب العظمة. يعني انسان عايش حياة كده ما فيهاش اي سقطات، ما فيهاش اي خطيه، ما فيهاش اي افكار شريره، الانسان ده هيفتكر ان هو بقى ايه؟ يفتكر انه بقى اله. عشان كده النعمه بتخاف علينا، فمن وقت لوقت تتخلى عننا وتسيبنا ونقع في خطايا غبيه، ونقع في تجارب مره، ونقع في حاجات صعبه. الانسان يبص كده يقول يا ترى انا ماشي لقدام ولا راجع لورا، ولا انا بعمل ايه في حياتي؟ الانسان يتلخبط. يقول بسبب الخوف من حرب العظمه، لذلك فهم يحتاجون الى شفاء التوبه والنعمه ايضا تزكيهم وتقبلهم. الانسان ساعات بيسيب نفسه كده، او بلاش بيسيب نفسه، نتيجة عدم التدقيق في السلوك المسيحي. يعني الانسان يسيب نفسه يدور على اخبار الناس. تعال تلاقي بعض الناس كده يدوروا فلان بيعمل ايه، فلان بيشتغل ايه، فلان اخباره ايه، فلان مشاكل بيته ايه، فلان مش عارف ايه، يدوروا كده على اخبار الناس، يدوروا الناس دول عايشين مع ربنا ولا لا، الناس دول صايمين ولا لا، الناس دول بيصلوا ولا لا، الناس دول بيعملوا كذا ولا لا. وبعدين تطلع النتيجة ايه؟ انا احسن منهم. يعني دي ابسط النتائج اللي ممكن تطلع، انا احسن منهم. هنا هتبص تلاقي الانسان النعمة تتخلى عنه ويقع في خطايا يمكن نسيها من زمان من زمان ما خطرتش على ماله ويبص يلاقي الانسان محارب باليأس. عشان كده بيقول هذه الامور كتب عنها القديس مقاريس بعناية كثيرة واهتمام لتذكير الاخوة وتعليمهم لئلا يميلوا الى قطع الرجاء وقت الغيارات الضيقية، اي الانتقال المفاجئ من الراحة والسلام الى اضطراب والقلق بدون سبب. مارس حابب يشرح الكلام ده ويقول ان الناس اللي بيمشوا مع ربنا الشيطان بيحاربهم من كل اتجاه. وضع طبيعي، وضع طبيعي. كنا احنا اتكلمنا على النقطة دي قبل كده مرة، وقلنا ان الانسان الغني ما تستغربش ان الحرامية يبقوا حواليه، ما دام عنده غنى ومال كتير هتبص تلاقي اللي طمعانين في الغنى والحرامية كلهم حواليه. الشيطان كده هيلاقي عندك كنز الصالحات ومعطي الحياة ويسيبك كده تتمتع بالكنز ده، وما يحاولش يضايقك او ما يحاولش ان هو يخطف منك الكنز ده كله على بعضه. ده لازم هيحاول لان هو محروم من الحاجات دي. عشان كده مارس حق يقول عبارة جميلة قوي بتتكرر في مقالاته بصورة واضحة قوي، خصوصا في المقالات اللي بتتكلم عن التجارب. يقول كده: اذا رأيت مخلصك قريبا منك فاعلم انك لن تنهزم ابدا من العدو المعاند ليك. طول ما انت ماشي في طريق الله هتبص تلاقي في عدو واحد بيحاربك، الشيطان عدو الخير. هتبص تلاقي عدو ده بيعندك في كل طريق انت بتمشي فيه. عشان كده مارس حق يقول اذا رأيت مخلصك قريبا منك فاعلم انك لن تنهزم ابدا من العدو المعاند ليك. بيقول لنا في وقت التجارب او وقت الضيقات ما تيأس وما تتضايقش مهما كانت الخطايا اللي بتقع فيها، خطايا وحشة جدا، خطايا تنكسف تقولها بينك وبين نفسك، مش تقولها لأبعد أطرافك، تنكسف تقولها بينك وبين نفسك. مهما كانت الخطايا ديت ما تخافش، هو ربنا بنعمته ومحبته بيهتم بكل حد فينا وبيعلم كل واحد فينا طريق يمشي فيه. عشان كده تلاقي في القداس تلاقي عبارة جميلة قوي يقول علمنا طرق الخلاص. كل واحد فينا له طريق مختلف، فيش حد تاني، فيش حد يقدر يقلد حد تاني، فيش حد يقدر يمشي في طريق انسان انت شايف ان هو ناجح في عمل النعمة او في عمل الروح وتبص تلاقي انه فرحان بربنا، ما تقدرش تمشي في سكته لان جايز ربنا رسم لك سكة تاني، السكة بتاعتك تختلف عن اي سكة اي حد تاني. عشان كده تلاقي في سير القديسين ما تلاقيش اثنين قديسين زي بعض، رغم الاف القديسين اللي في تاريخ الكنيسة الاصلية تلاقيش اثنين زي بعض، كل واحد مختلف عن التاني، كل واحد له جمال معين، كل واحد له ريحة معينة، كل واحد له طريقة معينة، كل واحد له اسلوب جهاد مختلف عن التاني اختلاف كامل، وده بيبقى من عمل النعم. بيقول حتى الذين، مارس حق يرجع يقول ايه، حتى الذين بلغوا رتبة الزكاوة، اي طهارة القلب والفكر. والتعبير الزكاوة دي بنستعملها في القدود في القداس ونقول الدم الزكي والجسد الكريم. بنستعمل العبارة ديت او عبارة الزكاوة ديت وبيشرحها بيقول اي طهارة القلب والفكر. مهما كانوا سائرين بحميتهم هؤلاء ايضا تحدث لهم عوارض ضد غرضهم وضد نياتهم. هذه الامور باختبار حقيقي وضعها القديس مقرس في رسالته مؤكدا ان الغيارات تحدث لكل احد بمفاجآت كتغيير الرياح وقت برد وبعد قليل حرارة، وهذا لتدريجنا وتدريبنا انه وقت قتال ووقت معونة من نعمة، وقت أمواج من الاضطراب والحزن الصعب داخل النفس، ثم يحدث التغيير وتفتقد النعمة النفس وتملأ القلب فرحا وسلاما من الله وأفكار عفيفة سلامية. واضح هنا بقوله أفكار عفيفة سلامية أن سابقتها كانت أفكار نجسة وحشية. لذلك ففي وقت ورود العوارض وتواتر الاضطراب للعقل لا تيأس وتقطع الرجاء، وفي وقت النعمة لا تفتخر، بل في وقت الفرح انتظر الضيقة. مارس حق هنا بيشجع على الجهاد. بمعنى ايه؟ بيشجعنا ان احنا نواظب على الصلاة، نواظب على قرايتنا للأناجيل، نواظب على قراية العهد القديم، نواظب على الاعتراف، التناول من الجسد الكريم والدم الزكي. بيشجعنا ان احنا نجاهد في كل اتجاه، ولكن بيحاول يوضح او يأمن استعمال الجهاد عشان الناس ما تتكلش على شغل العضلات وشغل الذات، لكن بيحاول يخلي في كده موازنة ما بين الجهاد والنعمة. عشان كده يقول قصة جميلة قوي عن واحد من الشبان اسمه تؤدورس. يقول تؤدورس ده كان في أنطاكيا ودفع للعذاب من أجل إيمانه بالمسيح، ومن ضمن العذابات اللي اتعذب بيها ان هما مشطوا جسده بأمشاط حديد. مشاط حديد يعني ايه؟ يعني حتة حديدة كده يبقى طالع منها سنان كبيرة كده قد الصابع كده، وتتغرس في اللحم وتقطع اللحم بتاع الشهيد. من كتر ما قطعوا لحمه وجري دمه على الارض افتكروا انه هيموت فسبوه، ولكن ربنا افتقده بملاك السلامة وشفاه من جراحاته. وبعدين واحد صاحبه بيسأله بيقول له وقت ما كنت تتعذب كنت تحس بايه؟ ايه الالام اللي كنت تشعر بيها؟ قال له صدقني ما كنتش بشعر غير بحاجة خفيفة قوي، حاجة خفيفة قوي من الالام دي، لاني شفت شاب واقف جنبي كده بيمسح عرقي ويطيب نفسي ويقول لي كلام مشجع، فما كنتش الفرح اللي كنت بشعر بيه كان بيرفع عني الام العذاب او نسبة كبيرة جدا من الام العذاب. فمارس حق بياخد القصة ديت ويقول ان النفس اللي بتجتاز التجارب وتثبت في محبة المسيح، قال النفس ديت تبقى زي الشاب تؤدورس ده، تلاقي المسيح واقف جنبها يسندها ويشجعها ويفرحها ويساعدها انها تكمل الطريق. عشان كده مارس حق اذا كان بيتكلم عن تشجيع الجهاد او كان يشجعنا على الجهاد، فبيقول لنا في نفس الوقت اذا كنت بتصوم فالصوم ده ذبيحة حب لله، اذا كنت بتصلي فالصلاة ده ذبيحة حب لله، اذا كنت بتقرأ انجيلك فانت انسان بتحب ربنا بتدور ازاي الله بيتعامل مع النفس البشرية في مختلف الاجيال، سواء اذا كنت بتقرأ عهد قديم ولا عهد جديد. فكل الجهاد اللي انت بتقدمه ما هواش السبب في ان انت بتعيش حياة مقدسة او بتعيش حياة الفضيلة او بتفرح او بتبص تلاقي نفسك عايش كده حياة سماوية، او زي ما بيقول انجيل الإنسان يتنقل من مجد إلى مجد كمان من الرب الروحي، مش بسبب الجهاد. لكن بيقول إن الشاب تقدره ازاي وهو بيستشهد أو وهو بيقدم شهادة قريبة من الاستشهاد وقريبة من محبة الله اللي يوصل النفس للاستشهاد بكل فرح. قال الشاب تقدره ازاي، لقى إن المسيح واقف جنبه، الشاب اللي كان واقف بيمسح عرق ده ويطيب خاطره، قال ده كان المسيح نفسه كان واقف جنبه ينزع عنه ألم الجهاد ومرارة التجربة. تجارب كتير قوي بتمر علينا، ودي هنتكلم فيها في الآخر عن الإنسان اللي التجارب بتبقى صعبة عليه. فبيقول الشاب تقدره ازاي، لأن في قلبه محبة لله، في قلبه إخلاص لله، في قلبه أمانة لله، عشان كده بص لقى المسيح واقف جنبه يمسح عرقه ويشيل الألام من جسده وكل العذابات اللي كان بيتعذب بيها. كان شيء صعب غير بحاجة بسيطة قوي. فماري إسحاق بيشرح الكلام ده ويقول كده، في وقت النعمة لا تفتخر. إذا لقيت ربنا واقف جنبك وبيشددك وبيفرحك وبينصرك على التجارب ويرفع الضيقة والحزن من قلبك، اوعى تفتخر، لا تفتخر، بل في وقت الفرح انتظر الضيقة. ايه الاخبار اللي مش كويسة دي بقى؟ قال اصل الفرح ده درجات، وحياة القداسة درجات كتيرة قوي، فالنعمة بتنقل الانسان من درجة لدرجة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يرجع هنا ويقول لنا ايه، ان التجربة الشديدة بيبقى وراها نعمة كبيرة، بيبقى وراها تعزية كبيرة. عشان كده بيقول في وقت الفرح انتظر الضيقة. انتظر الضيقة يعني ايه؟ انتظر ان ربنا هيرفعك لدرجة تانية، انتظر ان ربنا هيرفعك لدرجة تانية. عن طريق ايه؟ قال عن طريق التجارب. فهو بس الانسان يدوق التجربة ويدوق الفرح اللي بيجي بعديها، والانسان بعد كده هتبقى التجارب دي مش شيء محزن او مش شيء يضايق الانسان، لكن شيء يفرح قلب الانسان، لدرجة ان في قديسين كتير كان يطلبوا التجربة بكل قلبهم كأنهم بيضربوا نعمة او بيطلبوا فرح من الله. وبعدين بيقول ان ده منهج الحياة المسيحية، ان في وقت هيبقى فيه تجارب وفي وقت النعمة تفتقد الانسان وترفعه من التجارب والضيقات اللي بتمر بيه ديت، والانسان تبقى حياته ماشية على طول كده. هي دي المنهج، هو ده المنهج او هو ده الطريق اللي تمشي فيه حياة الانسان المسيحي. لان زي ما كنا ابتدينا في بداية الصوم قلنا ان حياة الانسان المسيحي خلال فترة الصوم هي عبارة عن رحلة في الطريق المؤدي للحياة الابدية. الصوم ده الوسيلة اللي الانسان بيها يقدر يشوف ايه هي امجاد السماء، وهي ايه هي افراح الروح، وايه هي الحياة مع الله، وقال ايه هي مفرحة لنفس الانسان. فبيقول كده، الذي هو متخلف عن هذا هو من نصيب الذئاب. الانسان اللي بيبص، الانسان اللي بيبص على حياته ان هو غلب التجارب الفلانية او غلب الضيقات الفلانية وقدر ان هو يعيش بسلام وفرح ويفتكر انه ارتفع عن التجربة وعن الضيقة، يقول المتخلف عن هذا، متخلف عن الطريق ده، او اللي مش عاوز يمشي في الطريق ده، هو من نصيب الذئاب. من نصيب الذئاب يعني من نصيب الشيطان. ويعلق مارس حاء على قول القديس مقارس قائلا، يا للعجب من قول هذا القديس، كيف بكلمة صغيرة حصر هذا الفصل العميق المتعدد المعاني والأفهام. فبقوله أن المتخلف عن هذا هو من نصيب الذئاب، يعني الإنسان الذي يريد أن يسلك بفكر خاص غير الذي عاش به القديسون الأباء من جهة هذه الحقيقة. ممكن واحد يقول لك انت خلصت يا اخ؟ اه خلصت. الليل يا معلش لما اخذ اللي يفتكر كده يبقى بينطبق عليه قول القديس مقرنس اللي بيقول المتخلف عن هذا الطريق، الطريق بتاع التجارب والنعمة، قال يبقى من نصيب الذئاب. مفيش انسان يقدر يقول مهما بلغ، مفيش انسان يقدر يقول ان هو اصبح فوق التجربة، اصبح غالب للشيطان، اصبح مش معرض للشهوات والسقطات والعيوب الكتيرة اللي بتصيب البشر. مفيش انسان يقدر يقول دي، لان اللي يقول دي يبقى على طول هو من نصيب الذئاب. اما قول القديس مقرنس انه في وقت الفرح تنتظر الضيقة، فاشرح مقرنس نفسه قائلا اذا اقترب الملائكة القديسون منا في وقت النعمة يعني، فانهم يملؤون من النظرة الروحانية وجميع المضادين يهربون، ويكون لنا عندئذ سلام وهدوء لا ينطق به. ولكن اذا جاءت النعمة واقتربت الملائكة وأحاطوا بيك وهرب المضادون وابتعد المجربون اللي هم الشياطين يعني، لا تتعظم وتظن في نفسك أنك بلغت الميناء أو ارتفعت بالكمال عن التجربة ولا عن المضادين، ولا بقى عدو ولا ملاقات شيء رديء، لأن كثيرين أضمروا هذا في نفوسهم وسقطوا في أمور خطرة. فاعلم أنت أن قيامك ليس من حرصك ولا من فضيلتك، بل هي النعمة التي تحملك على كفها. قد إيه جميل الكلام ده. في وقت الفرح أو في وقت الفرج أو في وقت ما أنت ما عندكش تجارب اشكر ربنا، لكن اوعى تفتكر ان ده من جهادك ولا من صلواتك ولا من اصوامك ولا من كل انواع جهادك اللي انت بتجاهد بيها، لان زي ما اسحاق بيقول ان الجهاد مدخل للحصول على النعمة. وبعدين الانسان لما بيحصل على النعمة هنا الانسان بيترفع فوق التجارب. عشان كده يقول ان قيامنا وعدم حربنا والافراح اللي احنا عايشين فيها ما هياش من فضيلتنا ولا من عملنا، لكن هي النعمة التي تحملك على كفه. قد ايه القديسين دول حياتهم اتمررت وداقوا مرارة الصليب بكل ابعادها، وقدروا يكون عندهم الخبرة والحكمة دي ان هم يلخصوا كلام ممكن يملى كتب، يلخصوا في عبارات قليلة ومحدودة جدا. ويعرف ويعود مار اسحاق في موضع لاحق ويلخص رسالة القديس مقرنس في غيارات النعمة والحروب، اي تغيير الحال من النعمة الى الحرب. لان زي ما بقولك كده الشيطان بيحارب في مختلف الاتجاهات، ممكن يحاربك في سمعتك، ممكن تطلع عليك اشاعات بطالة، ممكن يحاربك في شغلك، الناس اللي معاك في الشغل يعملوا فيك مقالب حاجة ملهاش اخر، ممكن اهل بيتك يضايقوك، ممكن الخطايا او الشيطان يهجم عليك بكمية خطايا مرعبة. ممكن يعني اذكر واحد كده كان يقول ان بص في وقت من الاوقات كده لقى الخيالات النالسة بتحاربه بصورة غير معقولة، اذا قعد وشاف اي شجرة او اي زرعة يبص يلاقي فيها صور مؤلمة جدا، صور نجسة جدا. اذا غمض عينيه يبص يلاقي الخيالات دي تلاحق الانسان، حتى ان الانسان ما كانش يلاقي، الشخص ده ما كانش يلاقي وقت راح ابدا ان هو يقدر يفكر يصلي ولا يقرا انجيله. لكن كل اللي كان بيعمله كان بيصرخ لربنا، حتى في الوقت ده، في الوقت ده او في وقت التغير الاتجاهات بتاعه الحرب اللي بتواجهك، اوعى تيأس. لكن بيقول ان كل ده بترتيب من النعمه. ويعرف هذا من بعض رسائل القديس مقارس: اذا اردت ان تعرف رب القديسين الذين تتخلى عنهم النعمه لكي يتدربوا وحتى لا يتأذوا من افكار العظمه، لان الم العظمه يسب على النفس صاحبه الفضائل الكثيره لكي يفكرها بالكليه. وهذه مبدا الرساله الى جميع الاولاد الاحباء التي اوضح فيها بافصاح كيف تدبر سياسه الله بالحروب وبمعونات النعمه معا لاجل الجهاد مقابل الخطيه، لكي في كل وقت يشخص القديسون بالنظر الدائم الى الله ويتأجج فيهم حب المقدس وبالخوف الدائم من وثب الالام ورعب الميلان نحو الخطيه، يسرعون الى الله ويثبتون فيه بالرجاء والايمان والحب. بيقول حد بيتعرضوا لتجارب صعبه قوي، ليه ربنا بيعمل كده؟ قال دي سياسه، دي سياسه الله اللي بيدرب النفس انها تعيش مع الله. فبيقول من رعب الرجوع للخطيه ومن رعب وثبات الشيطان على الانسان او الشيطان يدخل كده حياه الانسان وينجسها، قال الانسان يمسك في ربنا، يعرف ان هو ضعيف، يبقى واضح قدام عينه ضعفاته، واضح قدام عينه ان هو لسه في الجسد، واضح قدام عينه انه محتاج لمعونه النعمه في كل وقت. عشان كده يقول يسرعون الى الله من خوفهم من الخطيه، من خوفهم الرجوع للحياه القديمه، من خوفهم ان هم يرجعوا للخطايا المزعجه اللي كانت بتصيب النفس بالحزن والالم. قال الانسان يسرع ان هو يمسك في ربنا بالصلاه والصوم، واثبتون فيه بالرجاء والايمان والحب. ساعات الانسان يتهاون لما ربنا يديله نعمه شويه كده ويفرح، ساعات الانسان يتهاون ويبتدي علامات التهاون، اوضح علامات التهاون هي الدينونة، الدينونة للاخرين، وان احنا نمسك سيرة الغيبين ونقعد نقطع في فروتهم. قال تبص تلاقي بعد الواحد ما بيخلص الحديث الجميل اللي كان بيتمتع بيه وقت ما كان قاعد مع اصحابه وعمالين يجيبوا في سيرة فلان وقطعوا في فروته، قال يطلع بعد الحديث الجميل ده بحزن وضيق نفس، حتى ان مارس حق يقول هذا هو ذوق جهنم. الانسان في الساعة دي يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيدوق يعني ايه جهنم؟ حزن شديد جدا، ألم شديد جدا في النفس، حتى ان الانسان يبقى بيتخيل كده ان يمكن جهنم تبقى ارحم من كده. والانسان يصرخ لربنا ويسجد ويصلي ويطلب معونة، والنعمة واقفة من بعيد عمالة تبص عليه وسايباه في مرارته، لدرجة ان الانسان ممكن يكون يتخيل انه فعلا سقط من نعمة ربنا، ويقف قدام ربنا: طب يا رب نتفاهم، طب يا رب نتصالح، طب يا رب وريني اعمل ايه، طب يا رب ايه مش عارف ايه، مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة. والانسان يدوق المر مرارة صعبة جدا، وديت يدوقوها اللي داقوا النعمة، اللي داق النعمة
يعرف يعني ايه مرارة البعد عن النعمة او البعد عن الله. والانسان يجاهد ويجاهد ويجاهد، وفجأة كده يبص يلاقي التجربة تقف، والحزن يروح، وتيجي مطرحه نعمة، ويجي مطرحه فرح، ويجي مطرحه عطايا سماوية الانسان يشعر قدامها، يقول له ربي انت غلطان، ربي ده انت نسيت، يا ربي انا كنت بعمل ايه من شوية، نسيت يا ربي الخطايا اللي كانت بتيجي على بالي والخطايا اللي انا بعملها، انت نسيت يا ربي التهاون بتاعي والكسل بتاعي، وان انا يا ربي كنت بعيد عنك، وان انا ما كانش ليا نفس حتى افتح انجيلك ولا بص فيه يمكن الاقي كلمة فرح او كلمة تطلعني من الضيقة اللي انا فيها، تنسيت يا ربي كل اللي انا كنت بعمله. ولكن يبص يلاقي بعد الحزن الصعب ده وبعد التجارب المرة ديت، يبص يلاقي تعزية على رأي ماري اسحاق، النعمة تكون بمقدار الحزن او بمقدار التجربة. على قد ما الحزن بيبقى شديد قوي، الناس اللي اتدربوا بالتجارب او الناس اللي دربتهم النعمة بالدخول ما بين التجارب والنعمة، قال يقدروا يعرفوا انه بعد الحزن الشديد يبقى ايه المنتظر، قال نعمة كبيرة وفرح شديد. ماري اسحاق يحط البرنامج ده ويقول لنا ان الذي ذاق النعمة تستعيد نفس الحياة وتختبر الراحة السماوية التي تحسب انها غريبة عن اختبارات هذا العالم، ولكن ان كانت ترجع وتتعظم بالكبرياء وتتحدث كثيرا عن ذاتها فانها تمتلئ بالخطايا وتترك لتتألم. زي ما احنا شايفين كده ان ماري اسحاق بيحذرنا جدا من فكر العظمة، ويقول ان فكر العظمة محتاج الى شقاء التوبة، وبعض الاباء يكتبوها شفاء التوبة، اما شقاء التوبة او شفاء التوبة، والاثنين مهمين. ولكن ان عاد الانسان وتهاون فان الشر يعود ويجد فيه مرعى بكل صنوفه، وتبتعد النفس عن النعمة حتى يعرف الإنسان بالاختبار الراحة والتعزية الروحية وما يقابلها من كآبة ومرارة الخطية، وبهذا تصير النفس أكثر بصيرة وتعرف كيف تهرب من الشر تماما وتلتصق بالرب بكل كيانها حتى تصير معه روحا واحدا. الجزء اللي جاي ده جميل قوي، لأن النفس اللي بتدوق النعمة بتبقى نفسها في أكتر، النفس نفسها إنها تحصل على نعمة أكتر ومعونة أكتر وأفراح أكتر. عشان كده الإنجيل يقول لنا وربنا يسوع يقول لنا في الموعظة على الجبل، يقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هنا يقرر ماري اسحاق وطبعا من خبرات الاباء وكتاباتهم، فيقول ان الباري راى بحسب حكمتي ان تكون النعم بقدر المحن، اذ لا يمكن ان تكون الموهبه عظيمه والتجربه ضعيفه او صغيره او قليله، لان هؤلاء مرتبون بمقدار اولئك. فاذا من الصعوبات والضوائق والتجارب العارضه لك بسياسه تدبير من الله تدرك نفسك ما قبلته من النعمة، لأن العزاء دائما يكون على قدر الحزن، وأحيانا تفد التجربة وبعد ذلك تأتي النعمة. ماري اسحاق بيتكلم هنا بقى عن الكمال المسيحي، وبيقول إذا كنت عاوز تعيش مع ربنا إذا كنت عاوز توصل للكمال المسيحي تبقى كلمة الإنجيل حية وفعالة ومنطوقة في فمك بدون خوف من أي إنسان ملك غير ملك، أو زي ما بيقول داود النبي في المزامير: تكلمت بكلامك قدام الملوك ولم أخزى. إذا حبيت إن وقت ما تقف تصلي قلبك يترفع للسماء وتعاين مجد السماويات بوجه مكشوف، فيبقى لازم تستعد للتجارب اللي هتيجي عليك، لأن العطايا ديت مش هتعطى ليك مجانا، لازم هتمتحن، لازم هتخش تجارب، لازم هتمتحن عشان النعمة تشوف هل انت هتبقى أمين على العطية اللي هتاخدها ولا easy come easy go. النعمة تحب تطمن علينا لألا ناخد مواهب الله، أو زي ما بيقول حسقيال النبي لما أعطى الله مواهب للإنسان يقول كده إن الإنسان أخذ المواهب ديت ومشي بيها بعيد عن ربنا وقلبه زاغ ورا العالم ورا أمور شريرة تستوجب عذابات شديدة على الإنسان. عشان كده بيقول إن التجارب لازمة ومهمة للإنسان اللي بيدور إنه يعيش حياة الكمال المسيحي. ويقول لنا كده واحد بيسأل مار إسحاق، بيقول له: يا ترى النعمة بتيجي الأول ولا التجربة الأول؟ فمار إسحاق بيجاوب بيقول إن ديت سياسة من الله، لكن بصفة عامة بيطمنا ويقول لنا إن التجربة ما بتجيش غير لما الإنسان يقبل النعمة. والدليل على كده إن ربنا يسوع لم يجرب إلا بعد العماد، أو زي ما هنقرأ التجربة أو إنجيل التجربة بكرة هتبص تلاقي بعد العماد ربنا يسوع صام وخرج للجبل، وهنا الشيطان تقدم وجربه. ومار إسحاق يذكر كمان ويقول إن الرسل لم يدخلوا في تجارب صعبة إلا بعد قبولهم للروح القدس. والقديس بولس الرسول ما قبلش التجربة في جسده إلا بعد ما أخذ نعمة إنه يقدر يصعد للسماء الثالثة ويشوف أمور لا يسوغ لإنسان إنه يعرفها أو ينطق بيها. فبيطمننا ويقول لنا إني مش هنخش تجربة إلا لما تكون النعمة سندان. والآباء كتبوا في النقطة دي وقالوا إن كلنا أخذنا النعمة دي من المعمودية، أخذنا نعمة الروح المعزي أو نعمة الروح القدس من المعمودية، وعطية الروح القدس هي القوة اللي بتسند الإنسان في جهاده، أو هي النعمة اللي بتسند الإنسان في جهاده عشان يقدر يقف قدام الخطية. فبيقول كده أحيانا تأتي النعمة أولا ثم تعقبها التجربة، ولكن يلزم أن ندرك أن التجربة لا تأتي على الإنسان إلا بعد أن تقبل النفس قامة جديدة زيادة على منزلتها الأولى. والشاهد بحقيقة هذا أن الرب اقتيد بالروح للتجربة بعد أن امتلأ بالروح القدس، وكذلك الرسل أيضا لم يدخلوا التجارب إلا بعد أن قبلوا المعزي. وهذا الأمر منذ البدء أن تأتي النعمة أولا قبل التجربة، غير أنه لابد أن يتقدم الإحساس بالمحن على الإحساس بالنعم لأجل اختبار الحرية. نقطة ديت يمكن محتاجة بعض الشرح. إن الإنسان اللي بيمشي مع ربنا بيبقى نفسه إنه يفرح أكتر وإنه يتقوى أكتر، فربنا يعمل ايه؟ قال يبعت له تجارب. يبعت له ضيقات، يبعت له الشيطان يجربه في كل تجربة، ويبص الإنسان يلاقي إنه متمرمط، والإنسان يصرخ لربنا: يا رب ده أنا عاوز أتأول، يا رب ده أنا عاوز أتشطر، يا رب ده أنا عاوز أقرب لك أكتر، تقوم تعمل فيا كده، أنا يا ربي نفسي أعيش معاك، تقوم يا رب توقعني في الخطايا المرة دي. والإنسان يبقى مش عارف هو بيفكر في إيه وربنا بيعمل في إيه، ولكن هي سياسة من الله. هو ده التدبير الإلهي لحياتنا. يعني ساعات كتيرة قوي زي ما بيقول بولس الرسول في الرسائل كده، يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. الإناء الخزفي ده قال الجسد بتاعنا ده إناء خزفي، خزفي يعني من طين. الإنسان مخلوق من طين، وهيفضل مخلوق من طين، وهتفضل طبيعته طين، ولكن الطين ده أو الإناء الخزفي ده محطوط فيه كنز، كنز الروح القدس، كنز الصالحات ومعطي الحياة محطوط في الإناء الخزفي ده. ساعات الإنسان يبص كده على حياته يلاقي فيها نقائص كتيرة، ضعفات صعبة، تجارب مرة، حاجات مش قادر يقبلها. حد امتى يا ربي هفضل كده؟ هتفضل كده لآخر لحظة من عمرك. هيفضل الإناء ده شيء وده شيء، عشان يبقى واضح قدام عيني إن الإناء الخزفي ده شيء، وعمل النعمة في حياة الإنسان ده شيء تاني خالص. عشان كده مارس حق بيقول لنا ناخد بالنا إن الإنسان اللي عاوز يعيش مع ربنا لازم يكون مستعد للتجارب. والإنسان اللي شاف المجد في حياة القديسين بيشتهي ان هو يبقى زيه كويس، لكن ربنا يحب ان احنا نعيش الحياة دي بحريتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيقول لي اذا كنت عاوز تعيش حياة القديسين، إذا كنت عاوز تعيش أفرحهم، إذا كنت عاوز تعيش أمجادهم، إذا كنت عاوز يبقى لك نصيب معهم في الدهر الآتي، هل يا ترى أنت مستعد للتجربة؟ فالإنسان الواعي هيقول أيوة، مدام تعب مؤقت يديني أفراح دايمة سماوية يبقى أنا مستعد. الإنسان كده، الإنسان اللي عارف عشان ياخد الشهادة الفلانية لازم يذاكر ويتعب ويشتغل قد كده، ويضحي بأوقات راحة، ويضحي بملذات كتير، وأوقات مدة يقضيها مع أصحابه ويسهر هنا وهنا ويعمل كذا وكذا، بيبقى مستعد يتخلى عن كل ده في سبيل أنه يحصل على الشهادة دي. ربنا عاوز يشوف هل الاستعداد ده موجود عندي ولا لا. وهنا يقول مارس حق ان النفس اللي بتقبل السياسة دي او التدبير ده اللي ربنا بيبعته للنفس البشرية، بيعتبر ان النفس دي دخلت التجربة واخدت النعمة مقدما. بمعنى ان الانسان اللي بيدخل التجارب بيبقى عينه على الله. ساعات الإنسان لما يقع في التجربة يقول أبقى أروح أعترف لأبونا، وفي إنسان تاني يبص للتجربة أو الخطية اللي وقع فيها ويقول ربنا شاف إن أنا عندي ميل للاتجاه الفلاني، فبيدوقني مقرارة الاتجاه ده عشان يقول لي اشبع من السكة دي قبل ما تسيبها.
اعرف حقيقة السكة دي قبل ما تسيبها. لان في بعض الناس بعد ما يسيبوا حياة الخطية وحياة التهاون وحياة الكسل يرجعوا كده يقولوا ايه، او الافكار بتاعتهم ترجع تفكر في ايام، يا خسارة ايام زمان كنا بنقعد نسكر في البيت الفلاني، وكنا بنلعب قمار عند فلان، ويفتكر الايام بتاعت الزمان دي بالحزن، خسارة ضاعت منه. لكن ربنا قبل ما يخليني اتفطم عنها لازم يدوقني مرارتها للاخر، او بمعنى اصح يعرفني حقيقتها للاخر. لان سفر الامثال يقول كده، في طريق تظهر للانسان انها جيدة، افرح وانبسط ونهيص وانا لسه شباب ولازم اتمتع بالدنيا وكلام اللي بيتقال ده. توجد طريق تظهر لانسان جيدة وعاقبتها طرق الموت، عاقبتها طرق الموت. فربنا بيحب يوضح لي ان السكة اللي انا كنت ماشي فيها ديت مش هندم عليها في يوم من الايام، مش هرجع اقول يا خسارة ايام زمان، مش هرجع ابدا افتكر الايام ديت واقول يا خسارة ايام زمان، لانه كشف لي كل مرارتها وكل حقيقتها. عشان كده مارس حق يقول ان النفس اللي بتقبل انها تمشي في سكة الله وتقبل التجربة في سبيل النعم او في سبيل الافراح او في سبيل المجد الانسان هيحصل عليه من مشيه مع ربنا، قال النفس ديت بتبقى قبلت التجربة بارادتها او بالفكر في سبيل انها تاخد النعمة بالعمل. حق الموضوع ده ما كانش صح نتكلم فيه في مرة واحدة، لكن احاول اختصر الجزء اللي فاضل ده بسرعة كده عشان ما اطولش عليكم. مارس حق بيقول كده ان النعمة لا تتقدم الى احد قبل ان يذوق التجارب، يعرف حقيقة الحاجات اللي هيسيبها. اي ان النعمة تتقدم في العقل وتبطئ في العمل حتى يقبل الانسان التجارب بحريته قبل ان ينال المعونة الفعلية من النعمة. ولهذا علينا في أوقات المحن أن نواجه شعورين مضادين، الفرح والخوف. في أوقات التجارب، أوقات الضيقات، أوقات المرار، يقول علينا أن احنا نواجه شعورين مضادين، الفرح والخوف. الفرح لأننا استحققنا أن نسير في الطريق التي وطأتها أقدام محب الكل المسيح، وهو طريق الصليب وأقدام القديسين، لأن التجارب تكشف عن ذلك. أما الخوف فهو لئلا تكون تجربتنا بسبب العظمة. وقت ما جيلي تجربة، مارس حق بيقول إن الإنسان لازم ينتبه يشوف التجربة دي جياله ليه. هل هي بسبب العظمة ولا هي بتدبير من الله؟ لان معظم خطايانا، يعني لما اقول معظم يعني اقول 99% من خطايانا بيبقى سببها فكر العظمة. لو الواحد كده يقعد مع نفسه ويحلل كل خطية وكل كلمة طلعت من بقي ليه، هلاقي انها بسبب العظمة. فمارس حق بيقول لما تجيلك تجربة ينبغي ان الانسان يواجه شعورين مضادين، الفرح والخوف. ممكن يكون التجربة بسبب ان انت ماشي مع ربنا، عشان كده الشيطان بيحاربك. ممكن تكون التجربة بسبب ان انت بتجاهد انك توصل للكمال المسيحي، عشان كده الشيطان بيحاربك بتجارب كتير او بخطايا او سقطات كتير. ولكن في نفس الوقت مارس حق ينبهنا مرة تاني ويرجع ويقول لألا تكون تجربتنا بسبب العظمة.
بعدين بيحط أصناف بقى، بيشرح إيه الخطايا أو إيه التجارب اللي سبب العظمة وإيه التجارب اللي سبب تدبير المحبة من الله، أو بسبب إن النعمة عايزة تكبر الإنسان وتنقله من درجة لدرجة. أما أصناف التخلية من الله بسبب العظمة للتأديب فتكون على شكل تجارب شيطانية ظاهرة خارجة عن حدود الطبيعة، مثل إحساس قوي بالزنا يطلق على الإنسان لتوضيعه، سرعة الغضب، التشبث بالرأي، تنفيذ الإرادة بلا هوادة، حب الغلبة بالكلام، يعني لما تدخل في مناقشة مع إنسان تحب تبقى أنت اللي تغلبه، حب الغلبة بالكلام، الانتهار الصعب، تهاون القلب في العبادة الداخلية، التجديف الداخلي، تجديف بصوت النعمة. ساعات النعمة كده تقول لي اللي انت بتعمله ده غلط، تصرف الفلاني ده ما يصحش، العمل الفلاني ده ما يناسبش اولاد ربنا. انا اقول الكلام ده انا بعمله وانا هعمله وهفضل مصمم ان انا اعمله. تجديف الداخلي، الازدراء بمقادير الناس، فلان ده يعني عامل عظيم على ايه وكبير على ايه، ده انا يقول في فكره مثلا، ساعات الانسان يقول في فكره ده انا احسن منه واحسن من اللي خلفوه كمان، ويمكن يقول الكلام ده بالفعل، يعني ممكن الكلام ده يبقى في الفكر وممكن يبقى بالفعل. الازدراء بمقادير الناس، الاستهانة بكرامة الآخرين، محبة الخلطة، التصرف في أمور العالم، الهزار في الكلام بصورة دائمة، تحديد الأمور بتسرع، نبوات كاذبة، يبقى فاهم ان هو ربنا اداله يعني موهبة معرفة الغيب، حاجات صعبة كده، ان يبشر بوعد باشياء كثيرة فوق مقدرته، مع موارد جسدية مؤلمة ملازمة، مع مصادفة شرور ومقاومة الكفرة، ويتحرك قلبه بالخوف بلا سبب وضياع الثقة والإيمان بالله. علامة الصغيرة ديت حلوة قوي، في تجارب تمر بيها تبص تلاقي نفسك في سلام، وفي تجارب تجي لك مهما كانت صغيرة تبقى مرعوب منها وحاس كده ان ما عندكش سلام. نقطة صغيرة ديت، نقطة السلام ديت توضح هل التجربة اللي جيالي ديت بسبب العظمة ولا بسبب نمو النعمة. اذا كان مفيش سلام يبقى على طول ده بسبب العظمة، لان اشعياء كرر في نبوته مرات كتيرة كده يقول لا سلام للأشرار قال إلهي، هنا يبقى في شر، هنا يبقى في خطية، هنا يبقى في عظمة. اما التجارب الأبوية الوافدة إلينا من الله لنمو المحبة والنعمة فهي لتكون لتحريك النفس للنجاح، وبها نرود النفس ونتدرب لنعود إلى مرتبتنا الأولى من النشاط، وهي الكسل، ثقل الجسم، استرخاء الأعضاء، الضجر. كل واحدة من دول عايزة شرح بس مفيش وقت. تخمية الذهن، أمراض الجسد، انقطاع الأمل في ساعة الضيقة، ظلمة الأفكار، نقصان المعادلة الإنسانية، عوز الأشياء الجسدانية. من هذه التجارب يقتني الإنسان نفس متوحدة في ذاتها، أي استقلالية، متضعة، نائتة عن العالم، متمرسة بالإحزان، معتمدة على الله. فمن أنواع تجاربك يا صاحبي اعرف منهج سيرتك، وافهم إن كانت العظمة قد ألمت بيك من عدمه، لأن تجارب العظمة تبدأ حينما يبدأ الإنسان أن يعتقد في ذاته أنه أحكم من غيره ولبيب وعالم. مارس حق بيختم ختام جميل قوي، بيوضح لنا الفرق بين التجارب اللي بتبقى من الله والتجارب اللي بتبقى من العظمة. ويقول لنا كده من أنواع التجارب اللي بتمر بيك تعرف، من أنواع تجاربك يا صاحبي اعرف منهج سيرتك، واعرف إن كانت العظمة قد ألمت بيك من عدمه. لأن الإنسان يسقط في العظمة أو يسقط من النعمة لما يبتدي يفكر في نفسه أنه أحسن من غيره ولبيب وعالم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.